والآن مع الدرس الواحد والأربعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن شيء من كتاب الموطأ للإمام مالك. نتحدث فيه عن الإحصار في الحج. قال الإمام مالك: باب ما جاء في من أحصر بعدو، أي إذا أحرم الإنسان والتزم أن يتم حجه وعمرته، لكنه وجد أمامه عدوا حصره ومنعه، فحينئذ ماذا يفعل هذا المحرم؟ قال مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، يجوز له أن يتحلل وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء. قال: لماذا؟ قال: لأنه قد أدى ما عليه. وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه يجب عليه القضاء، استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في عمرة الحديبية منع من الدخول والوصول إلى البيت، ولكنه أتى في السنة القادمة فاعتمر عمرة القضية. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، ففي هذا دلالة على أن المحصر يجوز له أن يتحلل، وقبل أن يصل إليه الهدي، يعني قبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء، فدل هذا على أن المحصر إذا تحلل لم يجب عليه القضاء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، أي في وقت ما حصل بين ابن الزبير وبني أمية، قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خرج معتمرا، فقال له بعض الناس: تخرج والناس في قتال وحرب؟ فقال: إن صددت عن البيت ولم أمكن من الطواف صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نتحلل. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصر كان قد أهل بعمرة عام الحديبية، وهو في السنة السادسة من الهجرة. ثم إن عبد الله بن عمر قلب النظر في شأنه فقال: ما أمرهما، أي ما أمر الحج والعمرة إلا واحد، وإذا كان يجوز التحلل من العمرة في الإحصار فكذلك في الحج. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما، أي الحج والعمرة، إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، أي لم يقتصر على عمرة وإنما أتى بحج وعمرة. ثم نفذ، أي دخل وتجاوز حتى وصل إلى البيت، فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. ابن عمر طاف قارنا، والقارن الصواب أنه يجزئه طواف واحد، وأهدى أي ذبح الهدي، لأن القارن يجب عليه الهدي. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو ككسر أو حادث فإنه لا يحل، بل يبقى على إحرامه دون البيت، ولا يحل إلا إذا أكمل الحج وإذا أكمل الطواف والسعي، وهذا هو قول الإمام مالك وقول طائفة. والقول الثاني أن من أحصر بمرض ونحوه لبث جاز له أن يتحلل متى عجز عن الطواف بالبيت، وهذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين، وهو رواية في عدد من المذاهب الفقهية، وهذا القول وأرجح الأقوال. ثم عقد المؤلف بابا في مسألة من أحسر بغير عدو، وروى عن ابن الشهاب من أحسر بغير عدو كما في المرض، أو أحسر بسبب وجود مرض معد عنده. فروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: المحصر بمرض لا يحل أن يبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها صنع ذلك وافتدى. قد يحتاج الإنسان إلى شيء من أنواع اللباس، كما لو احتاج إلى لبس الشراب لوجود مرض، فهنا يصنع ذلك ويفدي بأن يقوم بدفع فدية أداء، إما بذبح شاة لمساكين مكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة. وهذا القول هو قول جماعة من أهل العلم، وهو المشهور من مذاهبهم. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت، أي لا يجوز له أن يتحلل إلا إذا طاف بالبيت. وروى عن أيوب عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة يسألهم وبها ابن عباس وابن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، بل أفتوه أن يبقى على إحرامه. قال: فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بالعمرة، وذلك لأنه لا زال محرما. ثم روى. ويلاحظ هنا أن من استثنى فقال في تلبيته أنه يجوز له أن يتحلل إذا أحصر، فهل هذا الاشتراط ينفع؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا ينفع. وقال أحمد والشافعي: ينفع، فيجوز له أن يتحلل في الحال. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وروى مالك عن يحيى عن سليمان أن سعيد ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، أي سقط من دابته وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، أي من الذي يكون قريبا من ذلك الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فذكر لهم الذي عرض له وهل يجوز له أن يتحلل، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه له ويفتدي، فإذا صح اعتمر عمرة أخرى فحل من إحرامه، ثم كان عليه الحج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك: هذا هو الأمر الذي عليه أهل المدينة، من أحصر بغير عدو فإنه حينئذ يبقى على إحرامه حتى يحل، وأما إذا عجز ولم يستطع فإنه حينئذ يتحلل ويفدي ويجب عليه القضاء. وقد أمر عمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن أسود حين فاتهما الحج، هذه مسألة أخرى متعلقة بالفوات، يأتي للحج ولا يصل إلا بعد يوم عرفة. قال: حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أمرهما أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان أي يسوقان الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم، مما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد، جاء إليهم يظن أن اليوم 9 من شهر ذي الحجة، فإذا به في يوم العيد أو خفي عليه الهلال فهذا نعتبره محصرا، فيجب عليه ما على المحصر. قال ما قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج نوى الحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرك أو امرأة تطلق، فقال: من أصاب هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا، فيذبح شاة ويقضوا. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة، هل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يقف في عرفة، فهذا فاته الحج، فإن استطاع خرج إلى الحل ثم دخل فأتى بعمرة من أجل أن يكون هذا سبب من أسباب التحلل، فطاف بالبيت وسعى، لأن الطواف الأول الذي فعله أولا لم ينوه للعمرة، ولذلك يعمل بهذا. ولعل القول الصواب أنه يكتفي بالطواف الأول، لأن الحج لا يجب علينا أن ننوي النسك في كل فعل من أفعاله نوع النسك. قال: فأصابه فلذلك يعمل به وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة، أي جاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى ثم بعد ذلك أصابته علة فلم يستطع الوقوف بعرفة، فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت طوافا آخر وسعيا بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي. قال الإمام مالك: باب ما جاء في بناء الكعبة، أي كيف بنوها وما هو منهجهم في هذا البنيان. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن ابن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألم تري، أي ألم تشاهدي وألم تعلمي أن قومك أي قريش حين بنوا الكعبة، وذلك في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، أي قللوا بنيان الكعبة ليكون أقل من قواعد إبراهيم. قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ولقتلت، ولكن الشريعة قد جاءت بخلاف هذا، يعني لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، إلى بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكنه خشي أن تفتن قريش بسبب هذا. قال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استرك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، من جهة لأن جزء من الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع من الكعبة، من الكعبة، لكن قريشا لما قصرت بهم النفقة أقصروا من بناء الكعبة. ولا يقول أن قال سنعيدها على ما كانت عليه في وقت النبوة، لأن هذا سيؤدي إلى التلاعب ببيت الله عز وجل. قال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ثم روى عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأن الحجر من البيت كما تقدم. ثم روى قال: سمعت ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، لأن أجزاء من الحجر تعتبر من البيت، وفي هذا دلالة على أن الطائف لابد أن يشمل جميع، أو لابد أن يكون طوافه حول جميع الكعبة، ولا يجوز له أن يترك جزءا منه. فمن دخل بين الكعبة والحجر فإنه حينئذ لا يعتد بشوطه الذي فعل فيه ذلك. قال المؤلف: باب الرمل في الطواف. المراد بالرمل الإسراع في الخطى. وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أشواط. فيه مشروعية الرمل في الطواف في أي نوع من أنواع الطواف، وفيه هذا ظاهر هذا اللفظ. وقال طائفة: الرمل إنما يكون في طواف القدوم وطواف العمرة. قال: رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة لما اعتمر عمرة القضية كان عندما يصل إلى الحجر الأسود يسرع حتى يصل إلى محاذاة المروة. فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة القضية من أجل أن يشاهده الكفار، لأنهم كانوا في الجهة الأخرى فيظنون أن به وبأصحابه قوة. ثم بعد ذلك في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في جميع أجزاء الشوط، في جميع أجزاء الشوط. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، أن الرمل في جميع الشوط حتى بين الحجر الأسود والركن اليماني. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. فإن سأل سائل أيهما أقرب وأفضل، الرمل مع البعد عن البيت أو القرب من البيت مع ترك الرمل؟ قلنا الرمل ولو كان على بعد أفضل. ثم روى عن هشام أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3، أي يرمل في الأشواط 3 الأولى: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. فيه دلالة على أن إنشاد الشعر وحل حديث بين الناس في الطواف أنه جائز وأنه لا يبطل الطواف. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: رأى عبد الله بن رأى أن أباه يعني عروة بن الزبير رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ومسجد عائشة وهو من الحل وأقرب مواطن الحل. قال: ثم رأيته يسعى أي يرمل حول البيت الأشواط 3، وظاهر هذا أنه في جميع أنحاء الطواف. قال: وحدد يعني بأنواعه المختلفة، لكن الصواب أنه إنما يرمل في طواف القدوم وطواف العمرة. والرمل لا يكون إلا في الأشواط 3 فقط. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من ميناء، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. أهل مكة كيف يحجون؟ يحرمون من بيوتهم ولا يطوفون ولا يسعون قبل يوم عرفة، فإذا ذهبوا إلى عرفة ثم إلى مزدلفة جاز لهم حينئذ الذهاب إلى البيت والطواف بين الصفا والمروة. قال المؤلف: باب الاستلام في الطواف، أي استلام الحجر الأسود، هل هو مشروع أو ليس بمشروع، هل هو قربة أو ليس بقربة. ثم روى مالك قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى طوافه بالبيت 7 أشواط وركع ركعتين، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود، في مشروعية استلام الركن الأسود حتى ولو من غير الحجيج أو المعتمرين. قال استلم الركن الأسود قبل أن يخرج، أي أن يذهب إلى الصفا. ثم روى عن هشام عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فيه تفقد الإمام الأعظم والصاحب المتبوع لأصحابه، كيف فعلوا وماذا فعلوا؟ قال كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ الناس كثير. فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. أي ما شأنك؟ السؤال كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن، أي ما هي طريقتك؟ هل تقبل الحجر الأسود في كل شوط؟ فقال عبد الرحمن: استلمت مرة وتركت أخرى. فقال له رسول الله قال: كيف صنعت يا أبا محمد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت في استلام الركن، هل تستلمه في كل شوط؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، أي مرة أستلم الحجر الأسود ومرة أتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت. فيه دلالة على أن استلام الحجر الأسود ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا في عمرة ولا في حج. وفي حديث ابن عمر الذي قبله أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة. ثم روى عن هشام بن عروة أن أباه يعني عروة بن الزبير كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، الحجر الأسود والركن اليماني كذلك الركنين الشاميين، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. وهذا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما استلم الحجر الأسود والركن اليماني ولم يستلم الركنين الشاميين ولم يقبلهما، وبالتالي نقول بأنه لا يشرع استلام هذين الركنين الشاميين. قال المؤلف: باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام، أي أنه يشرع للإنسان أن يقبل الركن الأسود. ثم روى عن هشام عن أبي أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود، يقول يخاطب الحجر الأسود: إنما أنت حجر، يعني لا ينتفع بك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قبله. ففي هذا دلالة على أن الدين مبني على الاتباع، وليس في هذا الدين اجتهادات تخالف النصوص أو تستحدث بدعا وأعمالا جديدة لم ترد في الكتاب والسنة. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، وذلك يعني لتقبيل ثم تقبيل اليد، وهذا ليس فيه شيء معثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول الركن اليماني من جاءه شرع له أن يستلمه باليد ولا يقبل يده ولا شيئا من بدنه بعد ذلك. و أما بالنسبة للحجر الأسود فالمشروع فيه التقبيل. قال المؤلف: باب ركعتا الطواف. بعد الفراغ من الطواف يصلي الناس ركعتين، ما هاتان الركعتان؟ هما سنة، هما تحية الطواف. ما حكمها وما صفتها وكيف تؤدى؟ يا ركعتان وليس فيهما جهر بالقراءة، وتكون بعد الفراغ من الطواف. ثم روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، شأنه أن يطوف سبعة أشواط ثم يذهب فيصلي ثم يعود، بينما هناك من يفعل فعلا مغايرا فيجمع الأطوفة فيطوف سبعة 14 شوطا وبعد ذلك يصلي ركعتين ثم ركعتين، وهذا أيضا جائز. قال عن أبيه يعني عروة بن الزبير أنه كان لا يجمع بين السبعين، أي طواف سبعة أشواط، وإنما يقتصر على سبعة أشواط. ثم يركع ما عليه من ركوع بتلك السبوع. قال: كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينه، ولكنه كان يصلي بعد كل طواف ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. وسئل مالك عن الطواف: إذا كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، يقول يجد أن البيت خفيف أو قليل، وبالتالي يريد أن يطوف مرتين أو ثلاث مرات، كل مرة سبعة أشواط، ثم إذا فرغ صلى عن كل طواف ركعتين. قال: وسئل مالك عن الطواف إذا كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين، بين طواف سبعة أشواط مع طواف سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يركع، يصلي ركعتي الطواف، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع لكل سبعة أشواط ركعتين. فقال مالك: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو، هل طاف ثمانية أو تسعة؟ قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بتلك الزيادة، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصل سبعين جميعا، وإنما يقتصر على يعني شخص طاف سبعة أشواط ثم طاف الثامن خطأ، هل يصح له أن يكمل فيأتي بسبعة أشواط ويعتبر قد طاف طوافين؟ نقول: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة، يعني لا يعتبر الشوطين الأخيرين، حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.